تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه ندب تعجيل لفطر رفعه كذاك تأخير سحور تبعه من أفطر الفرض قضاه وليزد كفار بارك الله فيكم شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: والنية تكفي ما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه ندب تعجيل لفطر رفعه كذاك تأخير سحور تبعه. قوله رحمه الله في البيت الأول: ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه. معنى هذا البيت أنما الصيام كرمضان للحافظ الصحيح تكفيه نية واحدة في أوله فلو نوى الصائم المسلم نية واحدة في أول رمضان لجميع رمضان كفته تلك النية الواحدة لبقية أيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى جميع الشهر فوجب أن يكون له، ولأن صوم رمضان عبادة يجب في العام مرة واحدة فجاز أن تشملها نية واحدة كالزكاة. فيكون تبيت النية في كل يوم إلا الأول حبا. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: واستحب مالك التزام التبييت للنية في كل ليلة من رمضان. وقال أي مالك: يجزئه التبييت في أول ليلة منه، لأن النية تنعقد على صومه من أول يوم من أيامه. انتهى كلام ابن عبد البر نقلا عن مالك رحمه الله. قلت: والدليل هذه المسألة عموم حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الجماعة، رواه الخمسة، وقال الترمذي والنسائي، أو مال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه على حفصة، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن شبان. ووجه الاستدلال لهذا الحديث على هذا العموم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى صحة الصيام لمن لم يبيت نيته في الليل قبل الفجر. وهذا يحتمل أن يكون هذا التبييت في أول ليلة من رمضان فقط. يحتمل يكون هذا، يحتمل أن يكون هذا التبييت مطلوبا وجوبا في أول ليلة من رمضان، في أول ليلة من رمضان فقط. ويحتمل أن يكون هذا التبييت مطلوبا وجوبا في كل ليلة من ليالي رمضان. فذهب بعض العلماء كمالك رحمه الله إلى الأول، وذهب آخرون كالإمام الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه إلى الثاني، إذ تقرر في فن أصول الفقه أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. نص الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله على هذا الأصل في الرسالة نظمه صاحب مراقي السعود من المتأخرين بقوله: ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم في المقال. وقول ابن عاشر بعد ذلك: إلا إن فاه مانع، أي إلا إن نفى مانع وجوب التتابع المرض والسفر والحيض فلا بد حينئذ من تجديد النية. وفي ذلك يقول ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: إلى أن المسافر والحائض والمريض إذا أفطر أحدهم بعلة سفر أو مرض أو حيض ثم أراد الصيام لم تجزه نيته التي كان قد عقدها صوم رمضان في أوله، ويلزمه أن يجرد النية لما بقي. انتهى كلام ابن عبد البر. ويصدق نفي وجوب التتابع على المسافر إذا صام في سفره ولم يفطر، وكالمريض على المريض إذا تكلف الصوم فلا بد لهما من تجديد النية كل ليلة إن لم يفطرا حتى يزول المرض والسفر، لأن تتابع صيامهما غير واجب، وهو قول مالك في العتبية. وله رحمه الله قول آخر في المبسوط، هو أنهما لا يحتاجان، أي أن المريض والمسافر لا يحتاجان لتجديد النية، لتجديد النية. ثم قال ابن عاشر رحمه الله: ندب تعجيل لفطر رفعه، فذاك تأخير سحور تبعه. فقوله بقدر البيت ندب تعجيل لفطر رفعه، ندب فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله، وتعجيل نائب فاعل لهذا الفعل. وقوله لفطر جار ومجرور متعلقان بتعجيل، وقوله رفعه رفع فعل ماض معلوم مبني على الفتح وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو تعود إلى فطر هاو رفعه هذا الهاء رفعه هذه الهاء ضمير يعود إلى الصوم وهو مبني وهذا الضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به وهذه الجملة رفعة نعت لفطر أي ندب تعجيل لفطر رافع للصوم فمعنى هذا البيت فمعنى هذا الصدر من البيت ندب تعجيل فطر موصوف بكونه رفع الصوم وتعجيل الفطر هذا من السنة لقول ابن العاشر نجد وفي تعجيل الفطر التقوية وفي تعجيل الفطر التقوية على الصلاة أما الدليل على سنية تعجيل الفطر فأحاديث منها الأول حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر متفق عليه زاد أحمد في مسنده وأخر السحور أو السحور وزاد أبو داود لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم فدل الحديث على استحباب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار من يجوز العمل بقوله كما تقدمت الإشارة إلى هذا والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا رواه الترمذي والحديث دال على أن تعجيل الإفطار أحب إلى الله تعالى من تأخيره لأن قوله عز وجل أعجلهم فطرا معناه أسرعهم فطرا أي سريعهم فطرا بعد الغروب فأعجل في هذا الحديث القدسي اسم فاعل لا أفعل تفضيل فهو أي أعجل وصف مشتق فعله عجل بد بطأ ومن قول الشنفراء إلى مية العرب وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل فقول الشنفراء بأعجلهم أي لم أكن عجلان فيهم أسبقهم إلى تناول الطعام لا أنهم يتسارعون فيفوقهم بسرعة فمعنى أعجل في الحديث القدسي هذا على أنه اسم فاعل هو معنى أعجل في قول الشنفرة وقول ابن عاشر في عجز هذا البيت كذاك تأخير سحور تبعه الكاف تشبيه حرف جر، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف، والإشارة واقعة على تعجيل الفكر، والكاف حرف خطاب بعد ذلك، والكاف حرف خطاب ذا تاء كاء حرف خطاب. وشبه الجملة كذاك خبر مقدم، والتأخير سحوري تأخير مبتدأ مؤخر وهو مضاف، وسحور مضاف إليه مجرور. وقوله تبعه، قول ابن عاشر تبعه أي تبعه، تبع فعل الماضي، فاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو، يعود إلى الصوت.
تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه، ندب تعجيل لفطر رفعه، كذاك تأخير سحور تبعه، من أفطر الفرض قضاه وليزد كفار. بارك الله فيكم شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: ونية تكفي ما تتابعه، يجب إلا إن نفاه مانعه، نجب تعجيل لفطر رفعه، كذاك تأخير سحور تبعه. قوله رحمه الله في البيت الأول: ونية تكفي لما تتابعه، يجب إلا إن نفاه مانعه. معنى هذا البيت أنما الصيام كرمضان من الحافظ الصحيح تكفيه نية واحدة في أوله فلو نوى الصائم المسلم نية واحدة في أول رمضان لجميع رمضان كفته تلك النية الواحدة لبقية أيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا قد نوى جميع الشهر فوجب أن يكون له، ولأن صوم رمضان عبادة يجب في العام مرة واحدة، فجاز أن تشملها نية واحدة كالزكاة. فيكون تبيت النية في كل يوم إلا الأول حبا. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: واستحب مالك التزام التبييت للنية في كل ليلة من رمضان. وقال أي مالك: يجزئه التبييت في أول ليلة منه، لأن النية تنعقد على صومه من أول يوم من أيامه. انتهى كلام ابن عبد البر نقلا عن مالك رحمه الله. قلت: والدليل هذه المسألة عموم حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الجماعة
رواه الخمسة، وقال الترمذي والنسائي، أو مال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه على حفصة، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن شبان ووجه الاستدلال لهذا الحديث على هذا العموم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى صحة الصيام لمن لم يبيت نيته في الليل قبل الفجر، وهذا يحتمل أن يكون هذا التبييت في أول ليلة من رمضان فقط، يحتمل أن يكون هذا التبييت مطلوبا وجوبا في أول ليلة من رمضان فقط، ويحتمل أن يكون هذا التبييت مطلوبا وجوبا في كل ليلة من ليالي رمضان. فذهب بعض العلماء كمالك رحمه الله إلى الأول، وذهب آخرون كالإمام الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه إلى الثاني، إذ تقرر في فن أصول الفقه أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. نص الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله على هذا الأصل في الرسالة نظمه صاحب مراقي السعود من المتأخرين بقوله: ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم بالمقال. وقول ابن عاشر بعد ذلك: إلا إن فاه مانعه، أي إلا إن نفى مانع وجوب التتابع المرض والسفر والحيض، فلا بد حينئذ من تجديد النية. وفي ذلك يقول ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: إلى أن المسافر والحائض والمريض إذا أفطر أحدهم بعلة سفر أو مرض أو حيض ثم أراد الصيام لم تجزه نيته التي كان قد عقدها صوم رمضان في أوله، ويلزمه أن يجرد النية لما بقي. انتهى كلام ابن عبد البر. ويصدق نفي وجوب التتابع على المسافر إذا صام لسفره ولم يفطر، وكالمريض على المريض إذا تكلف الصوم، فلا بد لهما من تجديد النية كل ليلة إن لم يفطرا حتى يزول المرض والسفر، لأن تتابع صيامهما غير واجب، وهو قول مالك في العتبية. وله رحمه الله قول آخر في المبسوط، هو أنهما لا يحتاجان، أي أن المريض والمسافر لا يحتاجان لتجديد النية بتجديد النية. ثم قال ابن عاشر رحمه الله: ندب تعجيل لفطر رفع، فذاك تأخير سحور تبع. فقوله بقدر البيت ندب تعجيل لفطر رفع، ندب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، وتعجيل نائب فاعل لهذا الفعل. وقوله لفطر جار ومجرور متعلقان بتعجيل، وقوله رفعه رفع فعل ماض معلوم مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو تعود إلى فطر هاو رفعه هذا الهاء، رفعه هذه الهاء ضمير يعود إلى الصوم، وهو مبني، وهذا الضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وهذه الجملة رفعة نعت لفطر، أي ندب تعجيل لفطر رافع للصوم. فمعنى هذا البيت، فمعنى هذا الصدر من البيت، ندب تعجيل فطر موصوف بكونه رفع الصوم. وتعجيل الفطر، وتعجيل الفطر هذا من السنة لقوله أي لقول ابن عاشر ندب. وفي تعجيل الفطر التقوية، وفي تعجيل الفطر التقوية على الصلاة. أما الدليل على سنية تعجيل الفطر فأحاديث منها: الأول حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. متفق عليه. زاد أحمد في مسنده: وأخر السحور أو السحور. وزاد أبو داود: لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. فدل الحديث على استحباب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار من يجوز العمل بقوله، كما تقدمت الإشارة إلى هذا. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي. والحديث دال على أن تعجيل الإفطار أحب إلى الله تعالى من تأخيره، لأن قوله عز وجل أعجلهم فطرا معناه أسرعهم فطرا، أي سريعهم فطرا بعد الغروب. فأعجل في هذا الحديث القدسي اسم فاعل لا أفعل تفضيل، فهو أي أعجل وصف مشتق فعله عجل بد بطأ. ومن قول الشنفراء في لامية العرب: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. فقول الشنفراء بأعجلهم أي لم أكن عجلان فيهم أسبقهم إلى تناول الطعام، لا أنهم يتسارعون فيفوقهم السرعة. فمعنى أعجل في الحديث القدسي هذا على أنه اسم فاعل هو معنى أعجل في قول الشنفرة. وقول ابن عاشر في عجز البيت، في عجز هذا البيت، كذاك تأخير سحور تبعه. الكاف تشبيه حرف جر، وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف، والإشارة واقعة على تعجيل الفكر. والكاف حرف خطاب بعد ذلك، والكاف حرف خطاب، ذا تاء كاء حرف خطاب. وشبه الجملة كذاك خبر مقدم، والتأخير سحور تأخير مبتدأ مؤخر وهو مضاف، وسحور مضاف إليه مجرور. وقوله تبعه، قول ابن عاشر تبعه أي تبعه، تبع فعل الماضي، فاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو، يعود إلى الصوت.